الحمد لله الذي هدانا للإسلام ومن علينا به وأخرجنا في خير أمة، فنسأله التوفيق لما يحب ويرضى والحفظ مما يكره ويسخط. اعلموا أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقوم أحدهما إلا بالآخر. فمن السنة لزوم الجماعة، فمن رغب عن الجماعة وفارقها فقد خلع رقبة الإسلام عن عنقه وكان ضالا مضلا. والأساس الذي تبنى عليه الجماعة وهم أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورحمهم الله أجمعين، وهم أهل السنة والجماعة، فمن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع، وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار. وقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة. فقد بينت الأمور وثبتت الحجة وانقطع العذر، وذلك أن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله وتبين للناس، فعلى الناس الاتباع. واعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى، لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم، وعلمه عند الله وعند رسوله. فلا تتبع شيئا بهواك فتمرق من الدين فتخرج من الإسلام، فإنه لا حجة لك. فقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته السنة، وأوضحها لأصحابه، وهم الجماعة، وهم السواد الأعظم، والسواد الأعظم الحق وأهله. فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمر الدين فقد كفر. واعلم أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة مثلها، فاحذر المحدثات من الأمور، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار. واحذر صغار المحدثات من الأمور، فإن صغير البدع يعود حتى يصير كبيرا، وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة، فإن أولها صغيرا يشبه الحق فاغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع الخروج منها، فعظمت وصارت دينا يدان بها، فخالف الصراط المستقيم فخرج من الإسلام. فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة، فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم به أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء. فإن وجدت فيه أثرا عنهم فتمسك به ولا تجاوزه لشيء، ولا تختار عليه شيئا فتسقط في النار. واعلم أن الخروج من الطريق على وجهين، أما أحدهما فرجل قد زل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير فلا يقتدى بزلته فإنه هالك، وآخر عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين فهو ضال مضل، شيطان مريد في هذه الأمة، حقيق على من يعرفه أن يحذر الناس منه ويبين للناس قصته لئلا يقع أحد في بدعته فيهلك. واعلم رحمك الله أنه لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسلما، فمن زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يكفوناه أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم فقد كذبهم، وكفى به فرقة وطعنا عليهم، وهو مبتدع ضال مضل، محدث في الإسلام ما ليس فيه. واعلم رحمك الله أنه ليس في السنة قياس، ولا يضرب لها الأمثال، ولا تتبع فيها الأهواء، وإنما هو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا شرح، ولا يقال لما وكيف، والكلام والخصومة والجدال والمراء محدث يقدح الشك في القلب، وإن أصاب صاحبه الحق والسنة. واعلم رحمك الله أن الكلام في الرب تعالى محدث، وهو بدعة وضلالة، ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه عز وجل في القرآن، وما بين رسول الله صلى الله عليه وسلم لأصحابه، وهو جل ثناؤه واحد ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. ربنا أول بلا متى، وآخر بلا منتهى، يعلم السر وأخفى، وعلى عرشه استوى، وعلمه بكل مكان، لا يخلو من علمه مكان، ولا يقول في صفات الرب كيف ولما إلا شاك في الله تبارك وتعالى. والقرآن كلام الله وتنزيله ونوره، ليس بمخلوق، لأن القرآن من الله، وما كان من الله فليس بمخلوق. وهكذا قال مالك بن أنس وأحمد بن حنبل والفقهاء قبلهما وبعدهما. والمراء فيه كفر، والإيمان بالرؤية يوم القيامة، يرون الله عز وجل بأبصار رؤوسهم وهو يحاسبهم بلا حجاب ولا ترجمان. والإيمان بالميزان يوم القيامة، يوزن فيه الخير والشر، له كفتان ولسان. والإيمان بعذاب القبر ومنكر ونكير. والإيمان بحوض رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكل نبي حوض إلا صالح النبي صلى الله عليه وسلم، فإن حوضه ضرع ناقته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ندعو الله للجميع بالتوفيق والسداد والاهتمام بأمر العقيدة وأمر الإسلام، وذلك لأن أمر العقيدة هو الذي يجب الاهتمام به، لأن من اعتقد هذه العقيدة ورسخت في قلبه انبعث قلبه وجسده ولسانه وجوارحه للعمل بموجب هذه العقيدة، وهي في الحقيقة مأخوذة من أركان الإيمان التي بيّنها النبي صلى الله عليه وسلم في تفسيره للإيمان الأركان الستة، وما زاد عليها فإنه مقدمات مأخوذة من أدلة صحيحة صريحة. فمن ذلك هذه العقيدة التي كتبها أبو محمد الحسن بن علي بن خلف البربهاري، وهو من الحنابلة، وقد أوذي في زمانه بسبب العقيدة، وذلك لأن أهل زمانه آخر القرن الثالث وأول القرن الرابع كانوا قد غيروا في باب العقيدة، فأنكروا صفات الله تعالى، أنكروا صفة العلو لله عز وجل، وأنكروا أن يكون القرآن كلام الله حروفه ومعانيه، وأنكروا رؤية الله، وأنكروا اتصافه بالصفات الفعلية كالاستواء والنزول، والذاتية كالوجه واليد ونحو ذلك، وصاروا يتابعون من يقول بذلك ويؤذونهم، وقل من كان على مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله، وصار الناس والعقيدة على معتقد الكلابية ومعتقد الكرامية والأشعرية ونحوهم. فلما كان أبو محمد البربهاري على هذه العقيدة أخذوا يؤذونه ويتابعونه وأكادوا أن يكفروه ويرجموه، ولكن الله يدافع، إن الله يدافع عن الذين آمنوا. ألف هذه العقيدة ولم يخف في الله لومة لائم، وصرح فيها بما يعتقده أهل السنة والجماعة، واقتدى فيها بما كتبه الأئمة قبله، فقد كتبوا كتبا كثيرة تتعلق بالعقيدة. فالإمام أحمد الذي هو إمام أهل السنة له ثلاث رسائل كلها في العقيدة، له رسالة اسمها أصول السنة، ولها رسالة اسمها السنة، وله الرد على الجهمية، وكلها والحمد لله متوفرة موجودة. كذلك ابنه عبد الله له كتاب السنة الذي طبع قديما ثم طبع مؤخرا في مجلدين، وكذلك تلميذه أبو بكر الخلال صاحب المجموع، وذلك لأن كتب لأن مسائل الإمام أحمد كانت متفرقة. تلاميذه الذين كتبوا مسائله وأجوبته كثيرون، فجمعها الخلال في كتابه المجموع، وبدأ بالعقيدة بما يتعلق بالسنة، وطبع هذا القسم، وزاد عليه رحمه الله بالنقول عن السلف رحمه الله فيما يتعلق بالعقيدة، وكتب في السنة أيضا أئمة مثل ابن أبي عاصم، أبوه أبو عاصم النبيل من رجال الصحيحين، كتب عقيدته المطبوعة السنة، وبين فيها معتقد أهل السنة والجماعة، ونقل في ذلك الآثار والأحاديث. وكذلك كتب قبله وبعده علماء في السنة، ومنهم الإمام الدارمي عثمان بن سعيد، له كتابان، كتاب الرد على الجهمية وكتاب الرد على المريسي، وكلاهما موجودان مطبوعان. وهكذا ألف في السنة أئمة وعلماء أجلاء، منهم من توسع مثل ابن بطه عبيد الله العكبري في كتابه المطبوع الذي سماه الإبانة عن أصول الديانة، ومنهم اللالكائي في شرح أصول السنة وقد توسع فيه، ومنهم الآجري في كتابه الشريعة، وكل هؤلاء من أئمة السنة وكتبهم من الله تعالى ببقائها ووجدت كاملة وحققت ونشرت. وهناك كثيرون كتبوا وقد لا توجد مؤلفاتهم، وذلك لطول الزمان، كابن أبي حاتم الذي هو تلميذ أبيه له كتب موجودة، له تفسيره وإن لم يكن كاملا، وله كتاب الجرح والتعديل، وله كتاب العلل. ثم أيضا الأئمة أهل الكتب الكبيرة، البخاري رحمه الله بدأ كتابه بعد المقدمة بكتاب الإيمان وذكر فيه ما يدخل فيه، وختم كتابه بالتوحيد الذي هو العقيدة، وأتى فيه بما يعتقده تراجم وأحاديث. وكذلك مسلم بدأ كتابه بالإيمان وأتى فيه بالأحاديث التي تتعلق بالإيمان، وابن ماجه قدم في أول سننه العقيدة ما يتعلق بها، وكذلك الإمام الدارمي عبد الله بن عبد الرحمن أحد مشايخ البخاري ومسلم سننه الموجودة بدأها بالعقيدة، وغيرهم كثير. وسبب الاهتمام بأمر العقيدة كثرة المخالفين، كثرة المبتدعين، فإنهم تمكنوا، لم يتمكنوا في القرن الأول ولا في الثاني وإن كانوا متواجدين، ولكنهم تمكنوا في القرن الثالث ووصلوا إلى الخلفاء وأغروا بعض الخلفاء وزينوا لهم هذه العقيدة، وحصل بذلك امتحان لعلماء السنة، وقتل كثير منهم لأجل تمسكهم بالسنة، وحبسوا وأوذوا واضطهدوا، ولكن العاقبة للتقوى. ففي هذه العقيدة نقرأ ما تيسر، فهو رحمه الله ابتدأ بالحمد وهو سنة مؤكدة، البداءة بالحمد بعد التسمية. جاء فيه الحديث كل أمر ذي بال لا يبدأ بسم الله أو لا يبدأ بحمد الله فهو أقطع. والحمد ذكر محاسن المحمود مع حبه وتعظيمه وإجلاله، هذا تعريف الحمد الذي هدانا للإسلام. الهداية هي الدلالة، يعني دلنا ووفقنا، ونحن مع ذلك لا نزال بحاجة إلى أن يدعونا الله إلى أن يهدينا الله له، فندعو في الصلاة قائلين اهدنا الصراط، الصراط هو الإسلام أو الرسول أو القرآن وكلها حق. قال الله تعالى فمن يريد الله أن يهديه يشرح صدره للإسلام، فالأدلة على أنه سبحانه يهدي من يشاء فضلا منه ونعمة ويضل من يشاء عدلا منه وحكمة كثيرة، فمن يضلل الله فما له من هاد ومن يهدي الله فما له من مضل. والإسلام هو هذا الدين الذي ندين به، وفسر بالأركان الخمسة، وكذلك بتعاليمه، فمن أتى بالأركان الخمسة وما تستلزمه صدق عليه أنه مسلم، ومن أخل بها نقص إسلامه. يقول ومن علينا به، المنة من الله عظيمة. قال الله تعالى لقد من الله على المؤمنين، لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم، أخبر بأن له المنة على عباده، فمن علينا بالإسلام وأخرجنا في خير أمة، أي جعلنا من خير أمة. قال الله تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس، يدل على فضل هذه الأمة، حيث أن الله فضلها بفضل نبيها وبفضل دينها وبفضل القرآن الذي أنزله عليها. فنسأله التوفيق لما يحب ويرضى، فإن من وفقه الله وسدده فإنه السعيد، ومن شاء وأخذ له فإنه الشقي. فنسأل الله ونرغب إليه أن يوفقنا لما يحبه ويرضى، لما يحبه من الدين، لما يحبه من الأعمال الصالحة، ولما يرضاه ويرضيه، ونسأله الحفظ مما يكره ويسخط. الحفظ يعني أن يحفظنا مما يكرهه من المعاصي والكفر والبدع ونحوها، وفي إثبات أن الله يكره وأنه يسخط وأنه يحب وأنه يرضى. وهذه الصفات ينكرها الأشاعرة ونحوهم، فلذلك بدأ بها بالمقدمة. يقول رحمه الله في الفقرة الأولى اعلموا أن الإسلام هو السنة، والسنة هي الإسلام، ولا يقول أحدهما إلا بالآخر. الإسلام هو الدين الذي اختاره الله لنا ورضيه، في قوله تعالى ورضيت لكم الإسلام دينا ولا يرضى غيره، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه فهو الدين الصحيح، إن الدين عند الله الإسلام. فيكون المسلمون على هذا الدين. ثم هو السنة، السنة النبوية التي وصى بها النبي صلى الله عليه وسلم. الأصل في السنة أنها الطريقة التي يسار عليها، ولكن السائر عليها بالأعمال. وقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتمسك بها بقوله: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، اتمسكوا بها. فأمر بالتمسك بالسنة، وأمر بالسير عليها: تمسكوا بها وعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. فلا يقوم الإسلام إلا بالتمسك بالسنة، والسنة يدخل فيها العقيدة وتدخل فيها الأعمال. ثم أخذ يفصل من السنة لزوم الجماعة، والمراد بالجماعة جماعة المسلمين، والصحيح أنهم سلف الأمة وأئمتها كالصحابة وأهل القرون المفضلة ومن كان على طريقتهم، فإنهم أهل السنة ولو كانوا قليلا في بعض الأزمنة، فإنهم لما كانوا على الطريقة النبي النبوية كانوا هم أهل السنة والجماعة. أمر النبي صلى الله عليه وسلم بالتمسك بطريقتهم، وأخبر بأنهم على الحق. لما أخبر بأن الأمة تتفرق بقوله: وستفترق هذه الأمة على 73 فرقة، على 73 كلها في النار إلا واحدة وهي الجماعة، هكذا في رواية. ثم في رواية: ما أنا عليه وأصحابي، فهؤلاء هم أهل السنة. ولما كان كذلك اهتم علماء الأمة بالنقل عن الصحابة ما يتعلق بالسنة، نقلوا عنهم حتى يتبين أن ما هم عليه فإنه هو السنة. لزوم الجماعة أي جماعة المسلمين، فإن يد الله مع جماعة المسلمين، من رغب عنها يعني ملها وتركها وفارقها فقد خلع رفقة الإسلام من عنقه. الرفقة هي الحبل الذي يجعل في رقبة الماعز أو في رقبة في رقاب الضأن والمعز ونحوها، تربط بها. ولا يزال البوادي يسمونها ربق، يقولون: ضع في رقبته ربقة. شبه الإسلام بأنه يوضع في العنق وأنه ينقاد به صاحبه، فإذا تركه بشيء من البدع فإنه قد خلع ربقة الإسلام من عنقه، أي خرج من الإسلام فكان ضالا مضلا، الضلال هو الضياع. وسمي النصارى ضالون، سموا ضالين لأنهم ضلوا عن طريق الهدى، كما في قول الله تعالى: قل يا أهل الكتاب لا تغلوا في دينكم ولا تتبعوا أهواء قوم قد ضلوا من قبل وأضلوا كثيرا وضلوا عن سواء السبيل. يقول ثالثا: والأساس الذي تبنى عليه الجماعة وهم أصحاب رسول الله أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم رحمهم الله أجمعين، هم أهل السنة والجماعة. ولما كان كذلك تتبع العلماء الأحاديث والآثار التي رويت عنهم، فهم ينقلون عن الصحابة عن الخلفاء الراشدين، قال أبو بكر كذا، وقال عمر، وقال عثمان، وقال علي، وقال أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم، يذكرون عنهم مقالات تؤيد هذا المعتقد. هم بالحقيقة الصحابة رضي الله عنهم أجمعين، وهم بالحقيقة الجماعة، وهم أهل السنة. من سار إلى نهجهم فإنه من أهل السنة، من أهل السنة والجماعة، ومن لم يأخذ عنهم فقد ضل وابتدع، وكل بدعة ضلالة، والضلالة وأهلها في النار. أجاء في رواية: وكل ضلالة في النار. في الأصل أن الصحابة رضي الله عنهم هم أهل السنة، وتبعهم تلاميذهم من التابعين. التابعون هم الذين رأوا الصحابة ولم يثبت لهم رؤية النبي صلى الله عليه وسلم، وهم جميع من اتبعهم على الهدى. ولا شك أنه خرج فيهم من ضل كالخوارج، فإن الخوارج مبتدعة، خرجوا على علي أول خروجهم في سنة 36، فيعتبرون مبتدعة وليس فيهم أحد من الصحابة. كذلك أيضا القدرية خرجوا أيضا في عهد الصحابة، أدركهم ابن عمر وغيره، هم يعتبرون أيضا مبتدعة. وفي القرن الثاني وبعدما توفي الصحابة خرج المعطلة الذين عطلوا الله تعالى عن صفات الكمال، فعرف بذلك أن الصحابة هم أهل السنة والجماعة. فعلينا أن نتبع ما هم عليه. ومنهم عمر بن الخطاب رضي الله عنه، الخليفة الثاني، أحد الخلفاء الراشدين. نقل عنه رضي الله عنه أنه قال: لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى. لا عذر لأحد إذا ركب ضلالة يحسبها هدى. لماذا؟ لأن الحق أبلج، ولأنه في ذلك الزمان يقدر على أن يأخذ الهدى وأن يترك الضلال، حيث الصحابة متوافرون، هم الذين نقلوا لنا السنة، فلا عذر لأحد يرتكب البدعة في ذلك الزمان، ويقال أيضا فيما بعده حتى في هذا الزمان الذين يرتكبون البدع لا عذر لهم، وما ذاك إلا أنهم يتمكنون من أخذ السنة ولو كانوا من العوام، فإنهم يقدرون على أن يأخذوا السنة. أكثر ما يطلق الآن السنة على من ليسوا من الشيعة، يقال سني وشيعي. فنقول أيضا إن عامة الرافضة الشيعة ليسوا معذورين، لا عذر لأحد في ضلالة ركبها حسبها هدى، ولا في هدى تركه حسبه ضلالة، يعني الذين ركبوا الضلال والذين تركوا الهدى. منهم من يعتقد أن الهدى ضلال فتركوه وتركوا السنة، ومنهم من يعتقد أن الهدى أن الضلالة هدى فيرتكبون ضلالة يحسبونها هدى، لا عذر لهم، فقد بينت الأمور هكذا يقول رضي الله عنه، وثبتت الحجة وانقطع العذر، هكذا قال عمر رضي الله عنه، أي اشتهرت السنة وبينت وثبتت الحجة وانقطع العذر، وذلك لأن الصحابة رضي الله عنهم لما أنهم انتشروا في البلاد في ما فتح في عهد عمر رضي الله عنه كالعراق والشام ومصر وبعض خراسان واليمن ونجد والحجاز والخليج وما أشبهها، هذه كلها انتشر فيها الصحابة وبينوا الحجة، بينوا الأمور للناس وثبتت الحجة وانقطع العذر. فإذا ارتكب أحد ضلالة فإنه لا عذر له، وإذا ترك هدى فإنه لا عذر له. يقول رحمه الله: وذلك لأن السنة والجماعة قد أحكم أمر الدين كله، من كان على السنة والجماعة فإنه قد يجد أمر السنة محكما وأمر الدين كله مبينا. وتبين للناس أمر الدين كله، فيلزم كل مسلم يدعي الإسلام أن يتبع الحق، فعلى الناس الاتباع لما بينه الصحابة ولما نقل عنهم من الهدى، يلزمهم الاتباع. يقول في البقرة الخامسة: واعلم رحمك الله أن الدين إنما جاء من قبل الله تبارك وتعالى، الدين والإسلام كله أنزله الله الذي هو رب العالمين والذي هو خالق الخلق أجمعين، فهو الذي أنزل هذا الدين وهو الذي أمر به، نزل على الأنبياء والرسل ونزل في هذه الكتب، فهو كله من الله تعالى، ما لم يوضع على عقول الرجال وآرائهم، ما جعل الله للرجال وللآراء دخل تدخل في أمور الدين، فلا يجوز الاستحسان ولا الاستقباح في أمور الدين بمجرد العقل، وإنما يجب الرجوع إلى النصوص المنزلة في الكتاب والسنة والتي نقلت عن سلف الأمة، فلا دخل للعقول ولا دخل للآراء في أمر الدين، علمه عند الله وعلمه عند رسوله صلى الله عليه وسلم، يرجع في أمور العقيدة وفي أمور الأحكام إلى الكتاب والسنة، لقول الله تعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. الرد إلى الله، الرد إلى الكتاب القرآن الكريم، الرد إلى الرسول بعد موته، الرد إلى السنة، السنة التي نقلها أهل السنة، يعني كلامه صلى الله عليه وسلم وأفعاله. فلا تتبع شيئا بهواك، فإن الهوى يعمي ويصم، قال الله تعالى: أفرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ وقال بعض السلف: ما تحت أديم السماء إله يعبد شر من هوى متبع، أي أن الأصل أن الهوى إنما يكون تابعا للدين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تابعا لما جئت به. هذا الحديث أحد الأربعين النووية صريح في أن الهوى لا تدخل له في الشريعة، لا تتبع شيئا بهواك فتمرق من الدين. فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم عن الخوارج بقوله: يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. المروق هو الخروج، يعني خرج منه، والسهم إذا أصاب الرمية يعني الظبي أو نحوه دخل من جانب ومرق من جانب، يعني خرج منه. فلا تمرقون، لا تتبع له وتمرق من الدين وتخرج من الإسلام. من خرج من باتباع الهوى وعصى خرج من الإسلام، فإنه لا حجة لك، لا حجة لك على هذه البدع. يقال لكل مبتدع: ما الذي دخلك في هذه البدعة؟ لا حجة لك في الابتداع، عليك أن تتبع السنة. قد بينها رسول الله صلى الله عليه وسلم، بين لأمته السنة ووضحها لأصحابه، فثبت عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: تركتكم على مثل البيضة لا يزغ عنها إلا هالك، وفي رواية: ليلها كنهارها. وأقر الصحابة رضي الله عنهم بأنه علمهم كل شيء يحتاجون إليه. فيقول أبو ذر: توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وما طائر يقلب جناحيه إلا ذكر لنا منه علما، يعني ذكر لهم كل شيء. ولما علمهم أمور التخلي قال اليهود لسلمان: علمكم نبيكم كل شيء حتى القراءة؟ فقال: أجل. وذكر لهم أمثلة لذلك. فإذا كان قد علمهم حتى الأشياء التي يستحيى منه، فلا بد أنه علمهم أمور العقيدة، لا بد أنه بينها لهم ووضحها لهم، ولا بد أنهم عملوا بها، ولا بد أيضا أنهم بلغوها. وهم الجماعة، إذا قيل من المراد بالجماعة؟ الصحابة رضي الله عنهم، وهم السواد الأعظم. السواد الأعظم هو الحق وأهله. في بعض الأحاديث الحث على اتباع الجماعة، ثم فسروا بأنهم السواد الأعظم. ذكر في ذلك أحاديث، نقل بعضها ابن الجوزي في أول كتابه تلبيس إبليس وغيرهم، أحاديث فيها أنه صلى الله عليه وسلم كان يحث على الجماعة. في حديث حذيفة لما ذكر له النبي صلى الله عليه وسلم أولئك المبتدئة الذين هم دعاة على أبواب جهنم، قال: ما تأمرني إن أدركت ذلك قال تلزم جماعة المسلمين وإمامهم فهم السواد الأعظم وهو الحق وأهله. فمن خالف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم في شيء من أمور الدين فقد كفر. يعني إذا اعتقد أن ما هو عليه هو الحق وأن ما كان عليه الصحابة رضي الله عنهم هو باطل فإنه يعتبر قد ضل سواء السبيل. والواجب أن الإنسان يتبع الحق. الذين يكفرون من المبتدئة فهم الذين يعرفون الحق ويتركونه ويعلمون أن ما هم عليه ضلال وأنه بدع ومحدثات. فالواجب أن ينبهوا على ذلك. ومع ذلك مثل ما قال عمر كما سبق أن الحق قد تبين وأن الحجة قد ثبتت وأن العذر قد انقطع. نقل المعلق عن شيخ الإسلام أنه قال إن التكفير له شروط وموانع قد تنتفي في حق المعين والتكفير المطلق لا يستلزم تكفير المعين إلا إذا وجدت الشروط وانتفت الموانع. فهكذا من خالف الصحابة واعتقد خلاف ما هم عليه في أمر من أمور الدين الظاهرة فإنه يكون قد كفر إذا كان قد قامت عليه الحجة. ثم يقول في الإقراء السادسة أن الناس لم يبتدعوا بدعة قط حتى تركوا من السنة مثلها. هكذا يقولون ما تركت بدعة سنة إلا جعل بيد لها بدعة. ويقول الصرصري في عقيدة له في كل يوم سنة مدروسة بين الأنام وبدعة تتجدد. فما تركت السنة إلا وقام بدلها بدعة وما ابتدعت بدعة إلا وترك بدلها سنة. وتكون البدع في العقائد وتكون أيضا في الأعمال. فاحذر المحدثات من الأمور على ما جاء في قوله صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها. كان يخطب غالبا في الجمعة وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. المحدثة هي الأمر الجديد الذي ليس من الدين فإنه حدث في دين الله. فكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. والضلال هو الضياع وترك الحق. والضلالة وألواب النار على ما جاء في هذا الحديث. ثم يقول في المقرة السابعة واحذر صغار المحدثات من الأمور. البدعة ولو كانت صغيرة شر من المعصية ولو كانت كبيرة. وذلك لأن المعصية يقر صاحبها بأنه عاصي يعترف بذلك. وأما البدعة فإن صاحبها يعتقد أنه على خير وأنه مصيب وأن من أنبه فقد أخطأ عليه. فلأجل ذلك يقول احذر صغار المحدثات من الأمور فإن صغير البدع يعود حتى يصير كبيرا. البدعة ولو كانت صغيرة تكون كبيرة وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرة، يعني أول ما حدثت بدعة الخوارج كانت صغيرة ولكن آلت بهم إلى التكفير، وكما حدثت أولا بدعة القدرية آلت بهم إلى إنكار علم الله تعالى وإلى تنقصه، وكذلك كل بدعة أحدثت في هذه الأمة كان أولها صغيرا يشبه الحق، لأنهم قد يأتون بكلمات معسولة يموهون بها على الناس، ثم إذا دخلوا فيها صعب عليهم أن يتركوها لأنهم يعتقدون الحق معهم، فاغتر بذلك من دخل فيها، انخدعوا بزخرف القول الذي يدعو إليه أولئك المبتدعة، فإذا دخلوا فيها لم يستطيعوا الخروج منها وعظمت وصارت دينا يدان به، فخالف الصراط المستقيم وخرج من الإسلام والعياذ بالله. هكذا كانت مبادئ البدع. بدعة التعطيل التي ابتدعها أولا الجعد بن درهم وتبعه بعد ذلك الجهم كانت قليلة والذين ينتحلونها قليل، ولكن لم يزالوا يموهون على الناس ويدعون إليها ويزينونها بالعقول. منهم واصل ابن عطاء ومنهم عمرو بن عبيد، ثم جاء دور بشر المريسي ونحوهم، ثم جاء دور ابن أبي دؤاد الذي زينها للخليفة المأمون، ثم تمكنت فيما بعد وبالأخص في القرن الرابع الذي هو زمن المؤلف. يقول اغتر بذلك من دخل فيها ثم لم يستطع الخروج منها فعظمت وصار الدين يدان به، فخالف الصراط المستقيم وخرج من الإسلام. هكذا خرج بها من الإسلام، نعوذ بالله. يقول في الفقرة الثامنة: فانظر رحمك الله كل من سمعت كلامه من أهل زمانك خاصة، فلا تعجلن ولا تدخلن في شيء منه حتى تسأل وتنظر هل تكلم بها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أحد من العلماء يعني المعتبرين، فإن وجدت فيه أثرا عنه فتمسك به ولا تجاوزه لشيء ولا تختر عليه شيئا فتسقط في النار. هكذا يرشدنا إذا سمع أحدنا كلاما في عقيدة أو في حكم من الأحكام أننا لا نتعجل حتى نسأل هل هذا القائل لهذه المقالة وهل هذا الذي أدعى إلى هذه النحلة هل له سلف، هل هناك من سبقه من علماء الصحابة ومن علماء الأمة كالأئمة الأربعة ونحوهم، فإذا كان له سلف وجدنا دليلا عرفنا أنه حق، فإن السلف رحمهم الله كانوا على الحق متمسكين فلا يقولون إلا بما هو صواب. وإذا وجدنا أن هذه بدعة ولم يسبق إليها فإننا نبتعد عنها. لما أن هذا المبتدع في عهد ابن عمر الذي يقال له الجهني اسمه معبد الجهني، ومعه أيضا آخر يقال له غيلان الدمشقي، ابتدأ هذه البدعة وقال إن الله لا يعلم الأشياء حتى تقع. عند ذلك أنكرها قوم عليهم، فسأل ابن عمر وقالوا إنه قد خرج قبلنا أناس يقرؤون القرآن ويتكفرون العلم، إنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف. أنكر ذلك ابن عمر كما هو مشهور وتبرأ منهم، فدلنا ذلك على أن كل من سمع مقالة فيما يتعلق بالعقائد ونحوها فلا يعتقدها ولا يدخل في شيء منها، بل عليه أن يبحث ويسأل وينظر هل لها دليل من كلام الصحابة أو العلماء المعتبرين، إذا وجد فيها أثرا فإنه يتمسك بها، وإلا فلا يجوز أن ينتحلها ويعتقدها. ومن تجاوز شيئا مما جاء عن الصحابة فإنه مبتدع. يقول في الفقرة التاسعة: واعلم أن الخروج من الطريق على وجهين، أما أحدهما فرجل قد زل عن الطريق وهو لا يريد إلا الخير فلا يقتدى بزلته فإنه هالك، وآخر عاند الحق وخالف من كان قبله من المتقين فهو ضال مضل شيطان مريد في هذه الأمة، حقيق على من يعرفه وأن يحذر الناس منه ويبين للناس قصته لئلا يقع أحد في بدعته فيهلك. يعني المراد بالطريق الخروج من الطريق، يعني من الصراط المستقيم ومن الهدى والبيان، الذين يخرجون منه وينتحلون غيره. ذكر أنهم قسمان: أحدهم مخطئ وهو مع ذلك يقصد الحق، اجتهد ووقع في هذا الخطأ ولم يقصده ولكنه يريد الحق واستمر عليه. فإذا وجد من الأئمة الذين هم قدوة، إذا وجد منهم خطأ أو زلة فإننا نعذرهم، ولكن لا يتبعون فيها، بل يقال إن هذه زلة ولو عرفوا الحق لما أخالفوه. هذا معذور، وهو القسم الأول، هو لا يريد إلا الخير وإنما هذه زلة وقع فيها إما تقليدا وإما استحسانا، فزلته مهلكة له فلا يقتدى به ولكن قد يعذر. الثاني المعاند الذي عرف الحق وحاد عنه، تبين له طريق الحق ومع ذلك لم يتبعه، وما أكثرهم في هذا الزمان، تقام عليهم الحجج سواء كانوا من المبتدعة كالرافضة والمعطلة والمعتزلة والصوفية ونحوهم، يرون الحق أبلجا ومع ذلك يعاندون ويخالفون. وسبب ذلك إما مصالح دنيوية وإما شهرة ورئاسة ونحو ذلك. وينطبق عليهم قول الله تعالى في سورة البقرة: إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا أولئك لا خلاق لهم في الآخرة ولا يكلمهم الله يوم القيامة ولا يزكيهم. يكتمون الحق وهم يعلمونه حفاظا على رئاساتهم أو على أموال يجبونها، لأنهم يقولون إذا صدعنا مثلاً بأن التوسل بالأموات شرك فإن الذين حولنا لا يوافقوننا لأنهم نشأوا على ذلك، إذا صدعنا مثلاً بأن القبور لا يجوز مثلاً السفر إليها وشد الرحال إليها أنكر علينا أهل زماننا الذين نشأوا على ذلك، فمن أين لنا هذه المصالح التي تأتينا؟ نحن الآن بينهم محترمون يقومون لنا ويحملوننا ويتمسحون ويتبركون بنا ويقتدون بنا، وإذا صرحنا سقط جاهنا عندهم. فدل ذلك على أن هناك من عاند الحق وخالف المتقين هذا ضال مضل شيطان مريد في هذه الأمة، حقيق على من يعرفه أن يحذر الناس منه ويقول احذروا فلان فإنه داعية ضلال، حقيق أن يحذر الناس منه ويبين للناس قصته لئلا يقع أحد في بدعته فيهلك. ثم يقول في العاشرة واعلم رحمك الله أنه لا يتم إسلام عبد حتى يكون متبعا مصدقا مسلما. الإسلام الدخول في هذا الدين، والذين ينتسبون إلى الإسلام كثير وكثير يقولون نحن مسلمون، ولكن لا بد من علامة متى يصح أن نقول هذا مسلم لا يتم إسلامه إلا إذا كان متبعا للسنة متبعا للشريعة مصدقا لله ولرسوله، كلما جاءت السنة قال هذا دين الله، الله تعالى بعث به فنحن نقبله ونصدق كل ما جاء به ولا نرد شيئا ونسلم لله ونسلم أمر الله أمرنا لله عز وجل ولرسوله. يقول فمن زعم أنه قد بقي شيء من أمر الإسلام لم يكونه أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فقد كذبهم، لأن الدين قد كمل، نزل على النبي صلى الله عليه وسلم في آخر حياته اليوم أكملت لكم دينكم اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم الإسلام دينا. فقد كفانا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم بيان كل شيء، فإنهم تحملوا ولم يكتموا بل بلغوا، فمن ظن أنهم ما كفونا فقد كذبهم، وكفى بذلك فرقة وطعنا عليهم وأنهم كتموا. فالذي يدعي ذلك ويبتدع بدعة من قبله يكون طائنا في النبي صلى الله عليه وسلم أنه ما بلغ، ويكون أيضا طائنا في الصحابة أنهم كتموا، وهو مبتدع ضال مضل محدث في الإسلام ما ليس منه الذي يقول هذه المقالة. الغالب أنهم يقولونها لأجل أن يبرروا بدعهم. في قصة وقعت عند الواثق الخليفة المشهور، جاء أحد العلماء الذين يراد امتحانهم في القرآن أنه مخلوق، فعند ذلك قال له هذه المقالة هل علمها النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه أبو بكر وعمر وعثمان وعلي أم لم يعلموها؟ فقال بل علموها. قال هل وسعهم أن يتركوها ولا يدعو الناس إليها ولا يكرهوها؟ فقال وسعهم. قال أفلا يسع كما وسعهم؟ قال فإني أقول لم يعلموها. قال شيء لم يعلمه رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا صحابته تعلمه أنت؟ فانقطع الرجل. ذكر ذلك صاحب لمعة الاعتقاد. والقصة مشهورة لك لها الأجر في أول كتاب الشريعة. فالحاصل أنه لا بد أن الذين يبتدعون كإما أن يقولوا إن النبي صلى الله عليه وسلم كتم أو أن الصحابة كتموا أو أنهم قالوا غير الحق، وكل ذلك قدحاً في الدين. ثم يقول لك رأي الحادية عشر: اعلم رحمك الله أنه ليس في السنة قياس، ويراد به أنه لا يجوز أن تقاس الأمور بالمقاييس العقلية، وأن يستحسن في العقل ما لم يرد ثم يدخل في العقيدة. وهذا هذا هو الذي حمل المبتدعة القياس العقلي، فهم كما يأتينا إن شاء الله كل صفة تثبت للمخلوق ينفونها عن الخالق، ويقولون إن إذا أثبتناها شبهنا. فتقيسون صفات الخالق على صفات المخلوق. ليس في السنة قياس ولا يضرب لها الأمثال. قال الله تعالى: فلا تضربوا لله الأمثال. لا تضربوا له الأمثال، يعني لا تقولوا إنه مثل هذه الآلهة أو إنه مثل هذه المخلوقات، ليس كمثله شيء. ولا تتبع فيها الأهوى، لا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. الأهواء هي الهوايات التي يندفع إليها الإنسان، إنما هو التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا شرح، يعني أننا لا نقيس بعقولنا ولا نتدخل في أمر الشرع، ولكن نحن متبعون مصدقون بالآثار التي رويت عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولو استثقلها من استثقلها ولو أنكرها من أنكرها. يقول التصديق بآثار رسول الله صلى الله عليه وسلم بلا كيف ولا شرح ولا يقال لما ولا كيف، هكذا يقولون في العقائد أننا نؤمن بصفات الله تعالى من غير تحريف ولا تعطيل، ومن غير تكييف ولا تمثيل، ومن غير تنديد ولا تأويل، بل نقبلها. فالذين يقولون كيف كذا، كيف تكون، كيف الاستواء وكيف النزول، نقول لهم: الكيف مجهول، نحن نعلم الصفة ومعناها، ولكن الكيف الذي هو الكيفية التي عليها مجهولة لنا. الكيف مجهول، كما يقول ذلك الإمام مالك وغيره. ولا يقال أيضا لما، لا يقال لما ينزل الله أو لما فرض كذا أو لما شرع كذا وكذا، فإن هذا اعتراض على الله تعالى في شرعه. لماذا ينصب الميزان؟ لا حاجة إليه مثلا. أو لماذا تكتب الأعمال إذا كانت معلومة لله؟ لماذا يكون هذا الصراط وما أشبه ذلك؟ لا يسأل بكيف ولا بلما، لما في الأفعال وكيف في الصفات. ثم يقول في الأقرأ الحادية عشر الثانية عشر: والكلام والخصومة والجدال والمراء محدث. يراد بالكلام كلام المتكلمين الذي تدخلوا في هذا النوع ويسمون المتكلمون، وهم الذين توسعوا في الأمور العقلية وتدخلوا في أمور ما شرعها الله ولا أمر بها ولا أمر بتعلمها، فصاروا يولدون هذه الأشياء. آل بهم الأمر إلى أن يعتقدوا هذه العقائد المنحرفة. مثلا قسموا الموجودات إلى قسمين: جوهر وعرض. فقالوا: الجوهر ما له جرم، والعرض ما ليس له جرم. فالعرض مثل الكلام، الكلام الذي يتكلم به ليس له جرم فهو عرض. ومثل مثلا الصلاة، إذا صلىها العبد صعدت ليس لها جرم يرى، يسمون هذه الأعراض. وأما الأجسام فإنها أو الجواهر فإنها التي تدرك. ثم توسعوا في ذلك وتوسعوا، ابتدعوا الأبعاد والأعضاء ونحو ذلك وأدخلوها بحق الله، فقالوا: الله تعالى ليس بجسم ولا عرض ولا جوهر ولا له كذا وكذا، فأنكر ذلك عليهم السلف. اشتهر عن الإمام الشافعي رحمه الله أنه كان شديدا على أهل الكلام، وكان يقول: حكمي في أهل الكلام أن يطاف بهم في القبائل أو في البلاد، وأن يضربوا بالجريد والنعال، ويقال: هذا جزاء من ترك كلام الله، من ترك القرآن وأقبل على علم الكلام. كذلك الخصومات والجدال والمراء، وذلك لأنهم اشتهروا بهذا، اشتهروا بالخصومات، فكانوا يبالغون في الجدل، وكانوا ذوي جدل، مثل أول من أحدث الجدل قديما واصل بن عطاء، لما أنه ابتدع بدعته أن العاصي ليس مؤمن ولا كافر، وأنه بمنزلة بين المنزلتين، وهو أول من قال ذلك من المعتزلة. عند ذلك صار يجادل ويخاصم. الله تعالى أنهى عن ذلك بقوله: ولا تجادلوا على الكتاب إلا بالتي هي أحسن. وقال تعالى في الدعوة إلى الله: ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن. فالجدال الذي فيه رفع الأصوات والذي فيه الكثير من الخصومات هذا يؤدي إلى ضياع الحق، إنما الجدال مع الذين يقبلونه. وكذلك المراء، ورد أنه صلى الله عليه وسلم قال: رحم الله من ترك المراء وإن كان محقا، يعني المماراة والمماحكة هذه كلها محدثة. تقدح الشك في القلب، يعني حضور هذه المماحكات والمنازعات توقع الشك في القلب، وكم من شك وابتدع ولو أصاب صاحبه الحق والسنة نقول اتمسك، كما في مطلع قصيدة مطلع عقيدة ابن أبي داود: تمسك بحبل الله واتبع الهدى، يعني تمسك به تمسكا قويا. هكذا يقول في الأقراء الثالثة عشر: واعلم رحمك الله أن الكلام في الرب تعالى محدث، يعني الكلام في الجسم والعرض، الكلام في الصفات في كيفياتها، في تكييف الصفات وفي تكييف أفعال الله، كيف استوى، كيف ينزل وما أشبه ذلك، إنه محدث. وأن السلف كانوا يؤمنون بإثبات هذه الصفات ويعرفون دلالاتها، ولكنهم لم يكونوا يتوسعون في البدع، ما كانوا يتوسعون في الكيفية. فالكلام في الكيفية في الرب وفي صفاته وفي كيفية صفاته بدعة وضلالة، وهو محدث. ولا يتكلم في الرب إلا بما وصف به نفسه عز وجل في القرآن وما بيّن به رسوله صلى الله عليه وسلم. لا نتكلم ولا نصف إلا بما جاء، وهذه مقالة أهل السنة: لا يوصف الله إلا بما وصف به نفسه في كتابه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم. ونقول إن الصحابة رضي الله عنهم إذا ثبت عنهم شيء من الصفات فلا بد أنهم نقلوها عن النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك أيضا نقول إن العلماء الأجلاء كالأئمة الأربعة وأهل الصحيحين ونحوهم لا يقولون من قبل أنفسهم شيئا لا أصل له، بل لا بد أنهم تلقوا ذلك عمن يوثق بقوله. فالرد إلى الشيء الذي أمرنا الله به، فردوه إلى الله والرسول. فما وصف الله به نفسه في القرآن نقبله ونسلمه، ولو كان ذلك ثقيلا على المبتدعة، وما بيّنه النبي صلى الله عليه وسلم نقبله ولو كان ثقيلا عليهم. الله تعالى جل ثناؤه: ليس كمثله شيء، واحد ليس كمثله شيء، وهو السميع البصير. في هذه الآية أو بعض آية رد على الطائفتين: رد على المشبهة الذين يقولون إن الرب وصفاته كصفات المخلوقين، ليس كمثله شيء، أي لا مماثل له. ثم في آخرها وهو السميع البصير رد على المعطلة الذين ينفون الصفات، ومن جملتها صفة السمع والبصر، وهم المعتزلة ونحوهم، ينكرون دلالة القرآن على صفة السمع والبصر. وكان منهم المعتزلة ومنهم المعطلة. نقل عن ابن أبي داود الذي أظهر بدعة الاعتزال أو أن القرآن مخلوق، أنه اقترح على الخليفة في زمانه أن يكتب على كسوة الكعبة: ليس كمثله شيء، وهو العزيز الحكيم، حتى لا يكون فيها إثبات للسمع والبصر. فخاف ذلك الخليفة أن يقال إنهم غيروا كلام الله وأنهم لا يؤمنون بما جاء فيه. هكذا يقول في الفقرة الرابعة عشر: ربنا أول بلا متى، وآخر بلا منتهى، يعلم السر وأخفى، وعلى عرشه استوى، وعلمه بكل مكان لا يخلو من علمه مكان. هكذا أول بلا متى، لا نسأل ولا نقول متى كان ولا متى وجد. أهو الأول في تفسير قول الله تعالى هو الأول والآخر والظاهر والباطن؟ جاء الحديث الذي في السنن وفيه أنت الأول فليس قبلك شيء. أول الحديث قوله اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة، أنت الأول فليس قبلك شيء، وأنت الآخر فليس بعدك شيء، وأنت الظاهر فليس فوقك شيء، وأنت الباطن فليس دونك شيء. ففسر النبي صلى الله عليه وسلم هذه الأسماء الأربعة التي في أول سورة الحديد، فهو الآخر بلا منتهى، يعني أنه سبحانه قديم أزلي لم يسبق بعدم، وأنه حي لا يموت ولا يفوت ولا ليس له منتهى، هذه من صفاته. كذلك يعلم السر وأخفى. السر هو ما يكنه الإنسان في نفسه، وأخفى منه الذي لم يحدث به نفسه، ولكن قد يعلم الله أنه يخطر على باله. على عرشه استوى، وعلمه بكل مكان لا يخلو من علمه مكان. نقر بأنه سبحانه قد استوى على عرشه كما أخبر بذلك في سبع آيات من القرآن في سبعة مواضع، وهي من أدلة العلو، من أدلة إثبات العلو. لما أن ابن القيم رحمه الله لما في كتابه النونية قسم الأدلة على العلو إلى 21 نوعا، ابتدأها بآيات الاستواء، حيث يقول منها استواء الرب فوق العرش في سبع أتت في محكم القرآن، وكذلك اضطردت بلا لام، ولو كانت بمعنى اللام في الأذهان لأتت بها في موضع كي يحمل الباقي عليها وهو ذو إمكان. يقول اضطردت بلا لام، اللام الذي يزيدونها فيها ويقولون استوى يعني استولى، وهذه زيادة في كلام الله. يقول فيها يشبهها بزيادة اليهود الذي قيل لهم اقولوا حطة فقالوا حنطة، فيقول نون اليهود ولا مجهمي هما في وحي رب العرش زائدتان. فأهل السنة يقولون إن الله استوى على عرشه استواء يليق به، دل على ذلك الوحي، وليس لنا أن نتدخل في كيفية الاستواء. وقد فسرها السلف، فسروا الاستواء بما يعرفون، فسروها بأربعة تفاسير. يقول يا ابن القيم رحمه الله ولهم عبارات عليها أربع قد حررت للفارس الطعاني، منها استواء، منها استقر وقد علا، وكذلك ارتفع الذي ما فيه من نكران، وكذلك قد صعد الذي هو رابع، وأبو عبيدة صاحب الشيباني يختار هذا القول في تفسيره أدرى من الجهمي بالقرآن. ففسروا استوى بمعنى استقر أو ارتفع أو علا أو صعد، وتجدون في تفسير ابن كثير ابن جرير رحمه الله كلما أتى على آية من آيات الاستواء استوى على العرش، أي علا وارتفع، صريحا علا وارتفع، فدل على أنهم فهموا أن الاستواء هو العلو. والكلام عليه طويل. علم الله تعالى بكل مكان، يعني أنه لا يخلو من علمه مكان، فيكون قوله في آيات المعية وهو معهم أينما كانوا، أي معية مقتضاها العلم والاطلاع والنظر إليهم ومعرفة أحوالهم، فلا يخلو من علمه مكان. يقول في الأقرار 15: ولا نقول في صفات الرب كيف ولما، لا يقول ذلك إلا شاك بالله تبارك وتعالى. يعني كلمة كيف الاستفهام عن الماهية أو الكيفية، ولما عن العلة التي يعلل بها، أي لماذا ينزل، لماذا يجيء يوم القيامة، وكذلك كيف ينزل، كيف استوى، لا يقول ذلك إلا شاك في الله تبارك وتعالى. يقول في الأقرة 16: والقرآن كلام الله وتنزيله ونوره، ليس بمخلوق، لأن القرآن من الله وما كان من الله وليس بمخلوق. هكذا قال مالك بن أنس وأحمد بن حنبل والفقهاء قبلهما وبعدهما، والمراء فيه كفر. ومسألة القرآن من أشد المسائل التي نازأ فيها المتكلمون، وذلك لأنهم اعتقدوا أن الله لا يتكلم، وأن الكلام إنما يكون من اللهوات واللسان والشفتين والحنجرة والأسنان، هكذا قالوا. فعند ذلك ورد عليهم هذا القرآن الذي قال الله فيه أنه كلام الله، في قول الله تعالى: فأجله حتى يسمع كلام الله، وفي قوله تعالى: وقد كان فريق منهم يسمعون كلام الله، وفي قوله تعالى: يريدون أن يبدلوا كلام الله. في هذه الآيات أثبت أنه كلام الله فثقل عليهم، فعند ذلك قالوا إنه مخلوق كخلق الإنسان وخلق الجبال وخلق الأشجار ونحوها مخلوق. كيف تدعون ذلك وتنكرون الأدلة الواضحة في أنه كلام الله؟ فأصروا على ذلك، فوقع بين المسلمين في القرن الثالث والرابع هذه الفتنة. افتتن كثير من العلماء، فمنهم لما امتحنوا من أجاب كرها، ومنهم من تمسك حتى قتل، ومنهم من انتصر ونصر الإسلام كالإمام أحمد وثبت على ذلك. وقد أطال العلماء في ذكر قصة كلام الله، وتكلم على ذلك الشراح بما لا نزيد عليه أنه كلام الله تكلم به حقا. قالوا: هم القرآن؟ قلت: كلامه لا ريب فيه عند كل موحد، وهو تنزيله المنزل منه، وكذلك هو نوره الذي جعله نورا. قال تعالى: فآمنوا بالله ورسوله والنور الذي أنزلنا، يعني هذا القرآن، وذكره بلفظ التنزيل ولم يذكره بلفظ الخلق أو بلفظ التعليم ونحو ذلك. ولو كان مخلوقا لورد ذكره في آية أو نحوها أنه مخلوق. ليس بمخلوق ردا على الذين قالوا إنه خلقه، لأن القرآن من الله، يعني كلام الله، وكل شيء من الله فليس بمخلوق كسائر صفاته، يعني بصره وسمعه ليس بمخلوق، فكذلك كلامه. وهكذا قال الأئمة والفقهاء، المراء فيه كفر. قال الأئمة المقتدى بهم أنهم نصروا القول بأن القرآن كلام الله، وأن من أنكر كلام الله فإنه يعتبر قد أرد على ما جاء عن الله. يقد روي عن الإمام أحمد وغيره تكفير من قال إن القرآن مخلوق وتضليلهم، ولو كثروا المعتزلة لا يزالون يقولون إنه مخلوق. وأما الأشاعرة فإنهم يقولون إنه كلام الله، إن الله إنه كلام الله، ولكن يجعلون الكلام هو المعنى، وأن هذا القرآن الذي في هذه المصاحف ليس هو عين كلام الله، وإنما هو عبارة أو ترجمة أو بيان. فإن القرآن عندهم هو المعاني ليس هو الألفاظ، هكذا يقولون. ودليلهم في ذاك بيت قاله فيما يقال الأخطر النصراني، هذا دليلهم، بيت يرونه عن الأخطل، ويقولون إن الأخطل يقول إن الكلام لفي الفؤاد، وإنما جعل اللسان على الفؤاد دليلا. وهذا البيت يستدلون به كثيرا، ذكره صاحب شرح الطحاوية ثم قال: ولو استدل أحد عليهم بدليل حديث في الصحيحين لقالوا إنه أخبار أحد ولا نقبله. فيقال: كيف تقبلون هذا البيت الذي هو أخبار أحد؟ بأي سند روي؟ أي من الذي خرجه بإسناد صحيح؟ يتردون الأحاديث التي أسانيدها صحيحة وتقبلون هذا البيت؟ هذا البيت ينسب إلى الأخطل، ومع ذلك ليس له إسناد ولم يوجد في ديوانه. يقول بعضهم إنه ما قال إن الكلام، إنما قال إن البيان، إن البيان لفي الفؤاد. ثم يقال أيضا: كيف تقبلونه وهو من كلام النصارى؟ لأن النصارى ظلوا في علم الكلام فاعتقدوا أن عيسى نفس الكلمة. فالحاصل أن هذا دليلهم، ومع ذلك فإنهم متواجدون الأشاعرة الذين يدعون أن الله لا يتكلم، يقولون إن الكلام لا يكون إلا من لهوات ومن لسان ونحو ذلك. ثم يقولون إن هذا القرآن كلام الله، فيقدرون على أن ينكروه ولكن جعلوه عبارة، بل إنه عين الكلام أتى به جبريل ينسخ حكم كل كتاب، فهو كلام الله وتنزيله ونوره، ليس بمخلوق، لأن القرآن من الله تعالى. يقول في الأقراء 17: الإيمان بالرؤية يوم القيامة، نؤمن بأن الله تعالى يرى يوم القيامة وكذلك يراه عباده بالجنة، نؤمن بالرؤية. والإيمان بالرؤية أيضا قد أنكره المعتزلة وبالغوا في إنكاره. وأما الأشاعرة فإنه بهتوا لما جاء عن الشافعي وغيره إثبات الرؤية، فتحيروا ماذا يقولون، فقالوا: نثبت الرؤية ولكن نجعلها رؤية قلبية ليست رؤية بصرية. فقالوا: إنها عبارة عن المكاشفات وعن الآيات ونحوها، فأرادوا أن يثبتوا ما أثبته أئمتهم، ولكن لم يقدروا لأنهم يعتقدون أن الله تعالى ليس على العرش، وأنه ليس في جهة كما يقولون، فصعب عليهم، فقالوا إنها رؤية قلبية. أهل السنة يقولون إنها رؤية بصرية، لأن الناس في اليوم القيامة يرونه بأبصارهم، وأنه يحاسبهم. بلا حجاب، يرونه بلا حجاب في يوم القيامة كما يشاء، وكذلك يكلمهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ما منكم من أحد إلا سيكلمه ربه ليس بينه وبينه ترجمان، يعني يسمع كلام الله بدون مترجم. فالإيمان بالرؤية ثقل على المعتزلة، ولا يزالون، ومنهم الآن الإباضية الذين هم متواجدون في عمان، في عمان متواجدون هناك، رئيسهم ومفتيهم أحمد الخليلي، فإنه أنكر الرؤية، وطبع له كتاب بعنوان الحق الدامغ، الحق الدامغ، وتكلم فيه على ثلاث مسائل. المسألة الأولى الرؤية، أنكرها وحرف الآيات. والمسألة الثانية القرآن، أنكر أنه كلام الله وذكر أنه مخلوق. والمسألة الثالثة الأفعال، خلق أفعال العباد، لأنهم يرون أن الله تعالى لم يخلق أفعال العباد، بل العباد هم الذين يخلقون أفعالهم. يرد عليه بعض العلماء. كذلك عندهم هناك عبد الرحيم الطحان المتواجد في قطر، وهو من أهل السنة، ألقى محاضرة قيمة تتعلق بالرؤية، وأورد فيها بأسلوبه القوي إثبات الرؤية، وانتشرت. ولما وصلت إلى عمان عند ذلك صعب على الخليلي أن يثبتها وأن يقرها، فألقى محاضرة في الرد عليها، وضمن تلك المحاضرة أيضا طعنا في ولاة الأمور وفي المملكة وفي أئمتهم، وكذلك مدح من كان على طريقتهم، وهم هذه الفرقة الضالة الذين هم الإباضية. وطبعت بعد ذلك، سجلت ثم فرغت وطبعها، وسماها سقط القناع، أو سقط القناع. كل هذا دليلا على أن هناك من يرث هؤلاء المبتدعة، فإن لكل قوم وارث. فالمعتزلة قد وجد من يرثهم من الإباضية، وكذلك أيضا من ورثتهم الرافضة، فإنهم معتزلة. الرافضة المتواجدون في العراق وفي إيران، بل وفي المملكة، سواء الذين في الأحساء والذين في القطيف ونحوهم، على هذه العقيدة، عقيدة المعتزلة، وأصول المعتزلة الخمسة، وينكرون على أهل السنة في تقاريرهم، في إثبات الرؤية الحقيقية وفي إثبات أن القرآن كلام الله وما أشبه ذلك. فأهل السنة يصرحون بعقيدتهم ويقولون إن الله تعالى هو الذي أخبر بهذه الصفة، فليس لنا أن ننكر شيئا مما أخبر الله به، فنكون بذلك من الذين يؤمنون ببعض ويكفرون ببعض. وقد تكلم ابن القيم رحمه الله على الرؤية في كتابه إحاد الأرواح إلى بلاد الأفراح، وذكر الأدلة على ذلك من القرآن، فذكر 7 أدلة. الدليل الأول قصة موسى لما قال ربي أرني أنظر إليك، وموسى لا بد أن يكون عارفا بربه. الآية الثانية قوله تعالى لا تدركه الأبصار، فإنها يا دلالة على أنها تراه، تراه بدون إدراك أي بدون إحاطة. الآية الثالثة آيات اللقاء في قوله تعالى من كان يرجو لقاء ربه ونحوه فإن اللقاء هو المعاينة. الآية الخامسة الرابعة آية الزيادة الذين أحسنوا الحسنى وزيادة، فإنها فسرت بالرؤية. الخامسة آية المزيد أما يشاءون فيها ولدينا مزيد، فإنه فسر أيضا بالرؤية الرؤية الحقيقية. والآية السادسة آية الحجاب الذين هم عن ربهم إنهم عن ربهم يومئذ المحجوبون، فالذين يحجبوا هم الكفار فالمؤمنون ليسوا بمحجوبين. والآية السابعة قول الله تعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة، ووضح دلالاتها ثم توسع في أدلة الأدلة.